قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله تعالى نتناول في هذه الليلة درسا من دروس العقيدة يتعلق بأمر المحتضر منذ احتضاره إلى أن يقوم من قبره للقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع كثير منه داخل في الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب كما لا يخفى عليكم ركن من أركان الإيمان، ولقد قال تعالى في صدر سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فقدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة وعلى إيتاء الزكاة، فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى إن الشخص قد يستشعر الموت قبل حلوله به أو قبل نزوله به، وليس هذا الأمر بمضطرد، أعني ليس كل الناس يستشعرون الموت قبل نزوله بهم وقبل حلوله بهم، لكن قد يوفق الله أقواما لمثل هذا. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم استشعر الموت قبل نزوله به إذ قال لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين، وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري، إلى آخر الحديث. أيضا استشعر الموت في حجة الوداع إذ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، ومات عليه الصلاة والسلام بعدها ب63 يوما. وأيضا قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل سورة النصر، ومنها استشعر ابن عباس أنها كانت تقدمة بين يدي وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الأعمال تختم بالاستغفار، وكذلك حياة رسول الله ختمت بذلك إذا جاء نصر الله والفتح. أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولرسولنا خصوصية زائدة في هذا الصدد، وهي أنه يرى مقعده من الجنة ويخير بعد ذلك في البقاء في الدنيا وبين الرحيل إلى اليوم الآخر. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال في خطبته: أيها الناس، إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. فلما قال ذلك بكى أبو بكر بكاء شديدا. قال أبو سعيد: فتعجبنا من بكاء أبي بكر، ما الذي أبكاه؟ أن يذكر النبي رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان العبد المخير هو الرسول، وبين في خطبته ولكننا لم نفهم أنه سيموت، لأنه ما من نبي يقبض إلا ويرى مقعده من الجنة ثم يخير. ولذا فإن النبي لما حضرته الوفاة كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وقد قال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت، أي حضرته مقدماته، جمع بنيه فوصاهم قائلا: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصاهم: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال فريق من أهل العلم: إن يوسف عليه السلام استشعر ذلك، فلما أتم الله عليه النعمة وأقر عينه برؤية والديه وأهله استشعر أن الحياة وبعد أن اكتملت له لن تدوم، فقال: ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاشتاق إلى ركب أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الإيمان الذين سبقوه، فسأل الله الوفاة على الإسلام. وهكذا قد يستشعر ذلك أحد لرؤيا يراها في الدنيا وإن لم يكن نبيا، فإن عمر رضي الله عنه قال ذات يوم لأصحابه: رأيت كأن ديكا أحمر جاءني فنقرني ثلاث نقرات، أرى ذلك لاقتراب أجلي. ثم إن عمر نسي هذه الرؤيا، وما هي إلا أيام، فإذا به يطعن طعنات ثلاث من أبي لؤلؤة المجوسي وكان أحمر، فكان فيها أجله رضي الله تعالى عنه، فتلى الآية: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقد يستشعر الشخص الوفاة وقد لا يستشعرها، فإن رب العزة قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فقد يأتي الأجل على أي حال وأنت نائم. وقد تكون له علامات، أي للموت علامات، كما قال العباس لعلي رضي الله عنهما الرسول في مرض الموت، فعلي لم يكن يعرف أحوال الموت كالعباس، العباس له خبرة، فدخل علي على رسول الله ثم خرج، فسأل الناس عليا: يا علي، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فدخل العباس وخرج، فقال: اسكت أنت، والله بعد يوم عبد للعصا، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، أي هناك أسر للموت فيها علامات، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. فابن أخي اقترب أجله، وكان كما قال العباس: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يستشعر الشخص الوفاة لسبب من الأسباب التي ذكرت ولغيرها من الأسباب فإذا حضرت الشخص الوفاة مع معاناته من أمراضها من الآلام والتعب ونحو ذلك، فالموت له سكرات، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذه السكرات شديدة على الجميع، فحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما حل به ونزل الموت كانت بيده ركوة فيها ماء يضع يده فيها ويمسح رأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فجاءت فاطمة رضي الله عنها ورأت حال الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، إن هذا اليوم في كرب، يوم أن تقبض الأرواح، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فللموت سكرات، وعند بدايات الاحتضار تتنزل الملائكة، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب، إما ملائكة رحمة جعلنا الله إياكم على أيديهم، وإما ملائكة عذاب أعاذنا الله إياكم. ملائكة الرحمة قال الله عنهم: والناشطات نشطا. وملائكة العذاب قال الله عنهم: والنازعات غرقا. فالناشطات ملائكة الرحمة، والنازعات ملائكة العذاب. فإذا أقبل المرء على الموت جاءه صنف من هذين الصنفين لقبض روحه، إما ملائكة رحمة وإما ملائكة عذاب، وقد يستوي أمره، فالأمر آنذاك موكول إلى الله سبحانه، كالذي قتل 100 نفس وأقبل بقلبه تائبا، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون في شأن من الذي يقبض روحه، كل يريد أن يقبضها، الحديث لا يخفى عليكم. فعلى أي حال ملائكة الرحمة تتنزل على الميت، تتنزل على المرء عند الاحتضار، والشخص عند الاحتضار يكون في كرب شديد، وبلاء عظيم ينسيه كل شيء أو يكاد إلا لقاء الله سبحانه. فالشخص عند الاحتضار إذا نظر إلى ما هو عليه مقبل إنه ستقبض روحه، هل تفتح لها أبواب السماء أو لا تفتح، سيدخل القبر المظلم، هل سيكون هذا القبر روضة من رياض الجنة، نسأل الله ذلك، أو سيكون حفرة من حفر النار. بماذا أجيب على الملكين إذا سألاني، هل سيثبتني الله بالقول الثابت وأقول ربي الله ديني الإسلام محمد النبي، نسأل الله ذلك، أم أن شخصا ما سيخذل عن ذلك فيضرب بمطارق من حديد على رأسه، ماذا سأرى في قبري، هل أرى عملي الصالح، أتيني في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه، أم سيأتيني شخص أسود أسود الوجه والثياب، يفكر وماذا أفعل عند لقاء الله وعند مروري على الصراط، تتنازع أمور. هذا فيما يتعلق بنظرته المستقبلية لما هو آت. وإذا نظر إلى من حوله وإلى أولاده وبناته وزوجته فيقول من لهؤلاء الصغار بعد موتي، يا ترى على يد من سيتربى ابني هذا الطفل أو بنيتي هذه الصغيرة، وزوجتي يا ترى ماذا ستفعل، هل ستتزوج وتنساني وتنسى أولادها، أم أنها ستكون رحيمة بالأبناء وفية لهم، أموالي كيف تقسم. فإذا نظر إلى الأمام رأى أمورا الله بها عليم، إذا نظر إلى الخلف ومن حوله يبكون والكل يبحث له عن طبيب يداويه والكل عجز، يتأسف على ما قد فات، حينئذ تتنزل عليه الملائكة إذا كان مسلما مؤمنا، لا خوف عليك فيما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، تتنزل عليه الملائكة لا تخاف ولا تحزن، لا تخاف مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، بل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فكما كنا لكم أولياء في الدنيا ندافع عنكم وندعو لكم، فنحن كذلك لكم في الآخرة وعند السؤال، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الملائكة التي سماها الله الناشطات نشطا وصفا بذلك، تبدأ تنشط روح المؤمن، تنشطها تنشيطا حتى تخرج من الجسم بسهولة، كما تخرج القطرة من في سقاء، قطرة الماء عندما تصب تخرج بسهولة. فالملائكة الناشطات تنشط الروح حتى تخرج من الجسد كما تخرج القطرة من في السقاء، فتخرج روح طيبة من جسد طيب، فتتلقاها الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. وثم ملائكة آخرون عن بعد يرقبون، فإذا استخرجوها استخرجتها ملائكة الموت لا تتركهم الملائكة الآخرون طرفة عين في أيديهم، بل يأتوا لها وقد أعدوا لها حنوطا من حنوط الجنة وكفنا من أكفانها غير ذاك الكفن المرئي، فيكفنونها فيه ويأخذونها يبشرونها ويصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها أطيب ريح وجدت على ظهر الأرض، فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا سألوا ما هذه الروح الريح الطيبة كانت في الجسد الطيب، فيقولون ريح فلان ابن فلان، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فترجع بعد ذلك أيضا الروح إلى الجسد وتقام، ويسأل صاحبها من ربك، فيجيب ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال نم هادئا، فقد علمنا إن كنت لموقنا بذلك في الدنيا. ثم تفتح له أبواب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، فيأتيه أيضا رجل حسن الوجه حسن الثياب أبيض الوجه أبيض الثياب، يقول له من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. فيقول حينئذ ربي أقم الساعة. أما المبطل من أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الباطل، فتأتيه الملائكة النازعات، فإذا رأى الملائكة تتفرق روحه بسرعة في جسده، في كل جزء من جسمه، فتتبعها الملائكة تنزعها نزعا لا تخرج بسهولة كما سبق في المؤمن، إنما تنزع ويحاول أن يقاوم، فتستمر الملائكة في النزع الشديد، تستغرق زمنا في النزع، النازعات غرقا تستخرج الروح بشدة، وليس استخراجا في حسب، بل مع ضرب من الأمام ومن الخلف، كما قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم على الوجه وعلى الظهر وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فيضربونه ضربا شديدا. وكما قال تعالى في شأن الجميع حتى إذا بلغت التراقية، كلا إذا بلغت التراقية، الروح تصل إلى الترقوتين العظمتين المحيطتين بالعنق، وقيل من راق، أي هل من أحد يصعد معه يدافع عنه، هل من أحد يرقيه فيرد الروح، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، قيل رجله اليمنى على اليسرى، وقيل اجتمعت عليه خطوب الدنيا والآخرة ومصائبها، حينئذ يتساءل يسأل إلى أين تذهبون بي، إلى أين المسير؟ فيجاب إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. أعود قائلا تنتزع الملائكة وتبالغ في الانتزاع وتستغرق فيه روح الكافر مع الضرب الشديد المؤلم الذي يناله من الملائكة، فإذا استخرجت ملائكة العذاب روحه فثم ملائكة، إذا استخرجت ملائكة الموت روحه فثم ملائكة ينتظرونهما هم حنوط من النار وكفن أكفانها، فيكفن والعياذ بالله ويصعد به إلى السماء، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا وخرجت منه ريح أنت نريح على وجه الأرض. قل ريح من هذا، ريح من هذه الريح الخبيثة؟ يقولون ريح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، فيلعنونه فيصعد بها إلى السماء، يستفتحون لها السماء فلا تفتح لها أبواب السماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتصعد الملائكة بروح الكافر إلى السماء تستفتح لها فلا تفتح لها أبواب السماء. فقد قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل من ثقب الإبرة، ولن يتأتى هذا. فيقول تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. قال سبحانه في شأن من هذا شأنه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا تمثيل للمشرك، مثال له، كأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير، أي قبل أن ينزل الأرض تأتيه الصقور والنسور تمزقه قطعا قبل أن ينزل إلى الأرض، وإن سلم من النسور والصقور والطيور الجوارح هوى إلى مكان عميق جدا في الأرض، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيرجع ثم يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب في كل ذلك: ها لا أدري، رأيت الناس أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب على رأسي بمطارق من حديد، فيصيح صيحة يسمعها الخلق كلهم إلا الثقلان، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد روي في هذا الباب أن الملكين اللذين يسألان أسودان أزرقان يطلق عليهما منكر ونكير، والخبر بذلك ليس من الأخبار القوية التي تطمئن النفس إلى تصحيحها، أعني التسمية بمنكر ونكير ووصف الملكين بزرق العيون. الأخبار التي الأسانيد بذلك قابلة للتضعيف وقابلة للتحسين على إغماض، فالذي يغض الطرف عن ما في بعض رواتها من كلام سيحسنها، وإلا فالأظهر أنها لا تثبت والله أعلم. لكن الملائكة والذين يسألون سؤال الميت في قبره ثابت من وجوه متعددة، لكن فقط إطلاق منكر ونكير عليهما وأنهما زرق العيون والله أعلم. الشاهد أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه رجل أسود الوجه أسود الثياب فيقول: من أنت؟ يقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: يا رب لا تقم الساعة. وفي القبر عذاب ونعيم، وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة، عذاب لأهل الكفر والطغيان ولأهل الكبائر أيضا، لأهل الكبائر أيضا، ونعيم لأهل الإيمان ولأهل الصلاح. فدلت على هذا وذاك حديث، منها الحديث الذي قد سبق الحديث الذي قد سبق حديث البراء بن عازب في أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فأتي من طيبها ونعيمها. أما عذاب القبر فالأدلة عليه أيضا كثيرة جدا. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجلين يعذبان في قبريهما فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي من وجهة نظركم. ثم قال بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. فكان النبي أولا لم يوحى إليه شيء في عذاب القبر، فمن ثم ورد عنه إنكار ذلك أولا لما دخل على عائشة وعندها يهودية، وكانت اليهودية دوما تدعو لعائشة قائلة أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إنما تعذب يهود في قبورها، لكن وبعد؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي أن قوما يعذبون في قبورهم أو يفتنون في قبورهم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، وذكر الحديث فكان لا يصلي صلاة بعد ذلك إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. لهذا من تعوذاته في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كان دوما يتعوذ. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث وفي التنزيل ما يدل على ذلك في قول الله تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال فريق من العلماء الفاء للتعقيب. وكذلك قول الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هناك عشرات النصوص في إثبات عذاب القبر أعاذنا الله إياكم منه وأنه حق. ومن ذلك أيضا أن النبي لما ذكر فضل الشهادة في سبيل الله قال في شأن الشهيد: ويجار من عذاب القبر. فالنصوص دالة على ذلك. وهل للرسل حياة في قبورهم تختلف عن حياتنا في قبورنا؟ ثم أدلة تشعر بشيء من ذلك. فعلى سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى عليه السلام ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر يصلي، ولو كنت ثم لأريتكم مكانه. فالنبي رأى موسى عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره. أيضا هل الله أحيا موسى في هذا التوقيت كي يراه رسولنا وهو يصلي وتكون خصوصية أحياه الله له ثم أماته؟ هذا وارد. وأحياه له أيضا مع سير الأنبياء في المسجد الأقصى كي يصلي النبي بهم، وأحياه الله له وهو في السماء السادسة لما مر عليه في مسألة فرض الصلوات ورحب به موسى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الباب حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث قد يبدو متعارضا مع حديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب أو الذنب، وهو نهاية العمود الفقري، شيء يسير في نهاية العمود الفقري. هذا الحديث يعارض حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والحديث الأول كل ابن آدم يبلى أصح سندا من حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأخيرة في سنده من اختلف في تعيينه، فهو عبد الرحمن ابن يزيد. عبد الرحمن ابن يزيد هل ابن جابر كما هو منصوص عليه في الكتب، أو هو ابن تميم كما مال إلى ذلك البخاري وأبو حاتم الرازي؟ فالذين قالوا إنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما هو مثبت في الكتب هو ثقة، فيكون الحديث صحيح الإسناد عندهم. والذين قالوا إنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، إذ لا تعرف لابن جابر رواية في هذا الموطن، هذا الرجل الأخير مجهول، فسيكون الحديث ضعيفا. وإلى هذا مال البخاري ومال أبو حاتم الرازي، أعني في شأن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا مع شهرته، هذا مع شهرته. وفي هذا الصدد أيضا عند من حسن الحديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وحديث ما من مسلم يسلم عليها إلا رد الله علي روحها حتى أرد عليه السلام. نفس الإشكالات في حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إشكالات مشابهة شيئا ما في أسانيد هذه الأخبار، في أسانيد هذه الأخبار. هذا عن شيء من حياة الأنبياء. أما الشهداء فلهم شأن خاص، فأرواحهم في حواصل طير خضر ومعلقة في قناديل، موجودة في قناديل معلقة بالعرش على ما ذكر في الخبر الذي أخرجه مسلم وغيره رحمه الله. حياة القبر تسمى الحياة البرزخية لكونها انتقال من حياة الدنيا إلى الآخرة، فهي برزخ، البرزخ الفاصل بين شيئين، كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، وقال في شأن الدنيا والآخرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلهذا يسميها بعض العلماء الحياة البرزخية، أي الحياة في الشيء الانتقالي بين الدنيا وبين الآخرة. هذا، وقد قال تعالى وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وستأتي تتمات لهذا إن شاء الله. فإذا كان لأحد سؤال في القدر الذي ذكر فليطرحه، والله المستعان، قبل البداية في الإجابة على الأسئلة. هذا الحديث حديث أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، الآن الذي استقر في نفسي أنه ضعيف إسناد، لكن متنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي فأكرمه، أي الأعرابي أكرم رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعهدنا أتنا، تعال لنا زرنا بالمعنى. فأتاه الأعرابي بعد زمن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه ألك حاجة؟ قال أريد ناقة أحلبها لأهلي. فقال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر أظلمت عليه الطرق، لم يهتدي إلى الطريق التي يخرج منها، فقيل له لابد أن تحمل معك رفاة يوسف، عظام يوسف صلى الله عليه وسلم. فقال: من يعرف مكان عظام يوسف صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يعرفها إلا عجوز من بني إسرائيل. فاستدعيت، قالت: نعم أعرف مكانها، لكن لن أدلك عليها حتى تعطيني سؤلي وهذا الشاهد، تلبي لي طلبي. قال: وما طلبك؟ قالت: تدعو لي أن أكون معك في الجنة. فأبى. فقالت: إذن لن أدلك عليها. فأوحى الله إليه أن ادعو الله لها، فدعا الله لها فأرشدتهم، فاستخرجت العظام وأنار الله لهم الطريق بعد ذلك. فأخوكم يريد أن يقول الحديث فيه يحمل عظام يوسف، ففيه دلالة على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فقل الحديث هذا الأخير سنده فيه نكارة وفيه ضعف، ثم إن الحديث في شأن العظام، وإلا فسائر الجسد ليس له ذكر في هذا الباب، والله أعلم.